السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. وفود دولية تصل طهران للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. وكالة الأمن البحري البريطانية تعلن انتهاء حادث الناقلة إسفالت برينسس، والذي اعتبر عملية خطف محتملة. تجدد القصف المدفعي لكيان الاحتلال على سهل الخيام في جنوب لبنان. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. وصل إلى طهران ضيوف من مختلف دول العالم للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، والتي ستجري غدا في مبنى مجلس الشورى الإسلامي. وفي هذا السياق وصل رئيس البرلمان الأوزبكي ورئيس مجلس النواب الطاجيكي ورئيس المجلس الوطني النيجيري ووزير خارجية البوسنة ووزير السياحة الغاني ورئيس مجلس الشعب السوري ووزير الخارجية العماني. وكان المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني أعلن أن 115 مسؤولاً من 73 دولة سيشاركون في حفل أداء اليمين، بينهم 10 رؤساء و20 رئيساً للبرلمان و11 وزيراً للخارجية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء 11 منظمة دولية وإقليمية. أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن الحادث على متن سفينة إسفالت برينسس قبالة شواطئ الإمارات، والذي اعتبر عملية خطف محتملة، انتهى بدون أضرار. وأوضحت الوكالة أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة غادروها وباتت بأمان وانتهى الحادث. ونقلت وسائل إعلام صهيونية أمس تقارير أولية عن وقوع حادث عسكري قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. إلى ذلك أعلنت سلطنة عمان إرسال عدة سفن إلى بحر عمان للمساعدة في تأمين المياه الدولية في هذه المنطقة، وذلك على خلفية حادث ناقلة أسفالت برينسس. للمزيد من تسليط الأضواء على عملية اختطاف محتملة لسفينة قبالة شواطئ الإمارات ومستجدات هذا الحادث، نتوقف والتقرير التالي.
فوضى عارمة وحالة من الضياع والترقب حكمت المنطقة وسط أمواج من الأنباء المتسارعة والمتداخلة. عدد من سفن الشحن وناقلات النفط كانت محور حديث وسائل الإعلام عبر العالم. وسائل إعلام بريطانية نقلت عن مصادر أن الناقلة إسفالت برينسس تعرضت لحادث اختطاف في بحر عمان قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، لتعلن اليوم هيئة العمليات البحرية البريطانية انتهاء عملية الخطف ومغادرة الخاطفين متن الناقلة، وأن السفينة بأمان دون ذكر تفاصيل أخرى. حادث الاختطاف كان أحد الحوادث التي تحدثت عنها مواقع النقل البحري. موقع مارين ترافيك تحدث عن بلاغ من ناقلة النفط ABYSS أن مركز قيادتها تعرض لخلل فني في المنطقة. طهران رأت في الأحداث أمرا مريبا للغاية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن الحوادث الأمنية المتكررة للسفن تثير الشكوك، معربا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم البحري للسفن المرة في المنطقة والمساعدة والتحقيق في حال وجود مشكلة في نظام الملاحة البحرية، مكذبا الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية وعبرية عن اعتلاء مسلحين مدعومين من طهران لسفن في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. القوات المسلحة الإيرانية اعتبرت أن الضجة الإعلامية الأخيرة حول اختطاف سفن في مياه الخليج الفارسي هي مجرد تمهيد لمغامرة جديدة. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارجي إلى أن الحرب الإعلامية التي تقودها دول غربية بمساعدة الكيان الإسرائيلي وبعض دول الإقليم ومحاولات إيجاد انطباع بانعدام الأمن الملاحي البحري في المنطقة وترويج لأخبار اختطاف السفن، كل ذلك يصب في إطار الحرب النفسية، مشددا على جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للتعامل مع أي تحركات مريبة في المنطقة.
أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش في محافظة نينوى وتأمين خطوط نقل الطاقة. وذكرت مصادر في الحشد أن العملية انطلقت من 5 محاور، وذلك لتمشيط قرى جنوب غرب الموصل من الإرهابيين وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الإرهابية وتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائيا. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان عن انتقال إرهابيين اثنين وضبط عن اعتقال إرهابيين اثنين وضبط منصة لإطلاق الصواريخ واعتداء في كركوك وديالا وسامراء. طالب رئيس الحكومة اللبنانية المكلفة الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في جريمة مرفأ بيروت. وأكد نجيب ميقاتي في بيان أن الوطن في خطر وأن لا شيء ينقذه سوى وحدة اللبنانيين وترفعهم عن الإنانيات والمصالح الشخصية. ويحيي اللبنانيون اليوم 4 أغسطس الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فيما دعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى تظاهرات حاشدة، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ، فيما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت. أفادت مصادر خبرية بتجدد القصف المدفعي لكيان الاحتلال على سهل الخيام بجنوب لبنان بعد إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة. كما أعلنت مصادر مطلعة اشتعال حرائق في مستوطنة كفر جلعادي جراء سقوط صواريخ من لبنان، فيما رجحت وسائل إعلام صهيونية أن يكون تنظيم فلسطيني وراء عملية إطلاق النار. من جهتها أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونوفيل أنها تبذل مساعي عاجلة بغية تفادي تصعيد محتمل بين الكيان الإسرائيلي ولبنان على خلفية الجولة الجديدة من القصف المتبادل عبر الحدود. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم بحماية قوات الاحتلال الصهيوني ساحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بالاعتداء على الفلسطينيين المتواجدين فيه. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. كما شهدت بلدة بيتا جنوبي نابلس تجدد فعاليات الإرباك الليلي على قمة جبل صبيح المهدد بالاستيطان، فيما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات التي تجددت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي أقدم على احتجاز سفينة جديدة ليرتفع العدد إلى 4 سفن. وأوضح عصام المتوكل أن تحالف العدوان احتجز السفينة كلوديا غاز التي تحمل أكثر من 8400 طن من مادة الغاز رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. وكان شركة النفط قد أكدت في وقت سابق أن تحالف العدوان يحتجز 3 سفن نفطية، منها سفينة محملة بمادة الغاز وسفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ 60,000 طن من مادتي البنزين والديزل. أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي لبلاده، محذرا من الانزلاق إلى سياسة المحاور. وأشار نور الدين الطبوبي إلى المساعدات الدولية التي قدمت إلى تونس لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن تعتمد تونس على نفسها والعمل من أجل البناء الاقتصادي. وفي سياق متصل أعلنت مصادر في الرئاسة التونسية عن عزم قيس سعيد عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 75 مسلحا من طالبان في غارات جوية للقوات الأفغانية على مدينة لشكرغا في جنوب البلاد. كما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أن حاكم طالبان في ولاية باميان قتل بغارة للقوات الأفغانية شمالي البلاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وفود دولية تصل طهران للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. وكالة الأمن البحري البريطانية تعلن انتهاء حادث الناقلة إسفارت برينسس والذي اعتبر عملية خطف محتملة. تجدد القصف المدفعي لكيان الاحتلال على سهل الخيام في جنوب لبنان. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم من جديد ونحن نجدد اللقاء عند محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي قمم في الأدب العالمي،
حيث نستكمل معكم استعراض رواية الخيميائي للكاتب الروائي البرازيلي باولو كويلو أملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد. رافقونا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، تركنا في الحلقة السابقة الشاب سانتياغو وهو يهم بالرحيل من المغرب باتجاه الأهرامات في مصر بعد أن تعرض للسرقة من قبل مرافقه، وفي لحظة غروب ذلك اليوم بدأ يتأمل كيف يجد المرء نفسه بين شروق الشمس وأفولها غريبا في بلد غريب حيث لا يستطيع فهم شيء حتى اللغة التي يتكلم الناس بها.
وعندما استيقظ في اليوم التالي وجد نفسه نائما في وسط ساحة السوق التي ستستأنف عملها، وفي هذا المكان الرتيب الذي تكاد تتوقف فيه الحياة لمح سانتياغو محلا لبيع الأواني البلورية، واجهة المحل الخارجية تعرض المنتوجات البلورية المتسخة. فوق المحل كتبت عبارة مرحبا بكم نتكلم جميع اللغات. اقترب سانتياغو وعرض على التاجر أن يشتغل معه في مسح الأواني مقابل سد رمقه اليومي. وبعد تنظيف الأواني البلورية التي تشغل الواجهة دخل زبونان واشتريا عدة أوان، ومع موعد الغداء قال التاجر لسانتياغو حتى لو لم تمسح الأواني فإن القرآن يأمرني بإطعام أي جائعة.
وهكذا ورغم أن التاجر لم يكن بحاجة إلى عامل، فإن بيع عدة أوان بعد انتهاء مسحها من قبل سانتياغو لعلامة طيبة على عودة الحياة للمحل. طلب سانتياغو استكمال عمله ليومه مقابل أن يزوده التاجر بمال يمكنه من الوصول إلى مصر. ابتسم التاجر وأخبره أنه حتى لو مسح الأواني لمدة سنة كاملة فإنه لن يتمكن من جمع المبلغ نظرا لآلاف الكيلومترات التي عليه أن يعبر صحراء بين طنجة والأهرامات.
سمعنا الأفاضل، بدأت الحياة تعود إلى محل التاجر بفضل أفكار سانتياغو السديدة، ذلك أنه أدخل تعديلات على العمل بتخصيصه مكانا جديدا خارج المحل يعرض فيه قطع الكريستال التي باتت تجذب المرء. وبدأ الزبائن يتوافدون على المحل، وبدأ التاجر يسترجع الثقة بتجارته، وإذا به ينفتح مع سانتياغو في نقاش مفتوح حول فرائض الإسلام وصعوبة الوصول إلى مكة لتحقيق حلم حياته، فريضة الحج، مما جعل شغف الوصول إلى مصر يتناقص بعد توضيحات التاجر.
ومع مرور شهرين من الزمن بدأت خزانة العرض تجذب العديد من الزبائن، وقدر الفتى أنه إذا عمل 6 أشهر إضافية فإنه سيتمكن من العودة إلى إسبانيا وشراء ضعف قطيعه. لقد أصبح فخورا بنفسه لأنه تعلم الكثير بجانب بيع الأواني البلورية. وبعد ظهر ذات يوم شهد رجلا في أعلى الشارع الصاعد الذي يقع فيه المحل يشكو أنه لم يجد مكانا يشرب فيه شيئا بعد كل ذلك الصعود، ولأن سانتياغو يعرف لغة الإشارات فقد طلب من رب عمله تقديم الشاي إلى الناس الذين يصعدون الشارع وتقديمه في أكواب الكريستال الجميلة والمغرية، ما سيجعل من يشرب الشاي يشتري البلورة أيضا. لم يتشجع التاجر في البدء، فلقد سعد بالأرباح التي يحققها، لكنه يخشى المغامرة وتغير نمط حياته، لكنه استسلم أخيرا لاقتراح سانتياغو.
نعم مستمعينا الأفاضل، كان الناس يتسلقون الشارع الصاعد بمشقة ويلازمهم الإرهاق بوصولهم نهاية الشارع الذي يوجد فيه محل لبيع البلور الجيد والشاي بالنعناع المنعش. كان الناس يقصدونه ليستمتعوا بالشاي وهو في أكواب رائعة من الكريستال. انتشر خبر المحل بسرعة وتهافت الزبائن وسارع التاجر إلى استخدام عمال جدد، ومرت 6 أشهر بسرعة. وهكذا انقضى على وجود سانتياغو في القارة الجديدة 11 شهرا و9 أيام مكنته من جمع المال اللازم الذي به يشد الرحالة تجاه تحقيق أسطورته الشخصية. قرر الرحيل وفاتح رب العمل في الموضوع، ولم يرفض التاجر لأن موقفه ملخص في عبارة كل شيء مكتوب علينا بما فيه الفراق. مستمعينا مستمعاتنا أيها الأحبة، أينما كنتم أنتم برفقة برنامج قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، عندما تريد شيئا ما حقا فإن الكون بأسره سيطاوعك في تحقيق رغبتك. إنها الحكمة والنصيحة التي وجهها الملك إلى الشاب، وعليه أن يتذكرها لأنها تطرد الحيرة واليأس وتزرع فيه الأمل والحماس. فبعد أن جمع المال من عمله في طنجة بدأت تراوده فكرة الرجوع إلى إسبانيا ووضع نهاية لمخطط الحلم، ولكنه بمجرد تأمله في حكمة الشيخ سرعان ما تحكم في انفعالاته والمضي قدما في تحقيق أسطورته الشخصية بالتوجه إلى محطة القوافل التجارية ليعرف هل توجد قافلة ستقصد مصر عبر الصحراء. ولحسن حظه فقد كانت هناك قافلة مصممة على الانطلاق بعد ظهر ذلك اليوم الذي قصد فيه محطة القوافل.
مستمعينا الأفاضل، وفي هذا المكان سيلتقي بالشاب الإنجليزي المهموم بأسطورته. إنه يريد فهم الخيمياء ومعرفة إكسير الحياة وحجر الفلاسفة. قيل له إن خيميائيا عربيا يسكن بإحدى واحات الصحراء سيفيده، وهذا هو سر تواجده بالمحطة ورغبته في السفر. ولأن الإنجليزي أجنبي تماما مثل الإسباني، فإن سانتياغو سر بمرافقه الذي يبحث هو الآخر عن أسطورته الشخصية، خاصة وأن الملك سبق وأن التقى بالإنجليزي وأرشده كما أرشد سانتياغو وكل من له أسطورة شخصية في وجوده يسعى نحو تحقيقها. وفي المحطة سيتعرفان على الرجل ذي اللحية الطويلة والعينين السوداوين الذي قال للجميع قبل الانطلاق: أنا رئيس القافلة وإلي ترجع حياة كل الذين أقودهم وموتهم، لأن الصحراء كالمرأة النازقة التي تجعل الرجال مجانين أحيانا.
انطلقت القافلة باتجاه الشرق، كانت تضم أجناسا مختلفة إلا أنها تخضع لقواعد دقيقة. تمعن في السير صباحا وتتوقف عندما يشتد الحر، وتستأنف السير مع انخفاض الحرارة. خضوع الجميع لتعليمات القائد والتزام الصمت، وهكذا تعلم سانتياغو أسرارا جديدة من مغامرة الصحراء والخوف من لصوص القوافل وصراعات القبائل وما إلى ذلك. كان في سره يخوض حوارا داخليا مع نفسه حول علاقاته بنعاجه القديمة وعمله في طنجة، ولكنه انغمس من جديد في مستجدات أحداث الصحراء ومخاطر القافلة والرغبة الجديدة في تعلم أسرار الخيمياء. التوقف في الواحات ثم لقائه مع فتاة الصحراء فاطمة التي أعجب بها وشجعته على ضرورة تحقيق أسطورته.
مستمعينا الأفاضل، وهنالك مواقف أخرى جديدة مر بها سانتياغو، فقد التقى بالخيميائي وعرف لوح الزمرد وروح العالم وحجر الفلاسفة، ثم ألقي القبض عليه هو الخيميائي الذي قرر أن يرافق سانتياغو ويعلمه أسرار الخيمياء. ألصقت بهما تهمة التجسس على القبيلة، لا سيما أن الحدث تزامن مع تطاحن القبائل فيما بينها. تم اقتياد المسافرين إلى مخيم عسكري قريب من المكان. في الخيمة كان ينتظرهما قائد حربي محاط بهيئة من أركان جيشه. قال أحد الجنود للقائد: إنهما الجاسوسان. فقال: لسنا سوى مسافرين. أجاب الخيميائي. بعد أن قدم سانتياغو نفسه ومرافقه الخيميائي، استفسر القائد العربي عن حقيقة الخيميائي، فأجاب الخيميائي:
إنه رجل يعرف الطبيعة والعالم، ويقدر إن أراد أن يدمر هذا المعسكر باستخدامه قوة الرياح.
ضحك الحاضرون بسخرية، وطلب القائد مقابل إطلاق سراحهما برهانا ماديا على قولهما. فقال الخيميائي: إنه يحتاج 3 أيام ليتحول سانتياغو إلى ريح عاتية قوية. وافق القائد على المدة بشرط أن الفشل يعني تقديم روحيهما تشريفا للقبيلة، وبتوجيه من الخيميائي وتشجيعه وخوفا من الموت المنتظر، استطاع سانتياغو أن يتحدث إلى الريح ويطلب مساعدتها من فوق الصخرة أمام القائد والجيوش ورجال القبيلة. ولحسن حظه نجح سانتياغو وأبهرا القائد والحضور، وشجعهما القائد وأمر بعض الجند بمرافقتهما في الصحراء وتوفير الأمن والحماية لهما.
لم يبقى سوى 2 ساعة لمصر، سيقضيها وحده، وعليه أن ينصت إلى قلبه ليصل إلى أسطورته. أولم يقل له الخيميائي: حيث يكون كنزك يكون قلبك؟ ووصل إلى كنزه، وظل يحفر الليل بطوله دون أن يجد شيئا. أصيبت يداه وجرحتا، لكنه لم يشكك في قلبه الذي حسه على الحفر. وبينما هو يرفع الحجارة التي أزاح الرمال عنها، سمع سانتياغو البطل وقع أقدام. كانوا رجالا لم يتمكن من مشاهدة وجوههم وعيونهم. ماذا تفعل هنا؟
سأله أحد الرجال: ماذا تفعل هنا؟ تمالك سانتياغو نفسه، أمسك أحد الرجال بذراعه وجره خارج الحفرة، وبدأ آخر بتفتيشه، فعثر على قطعة ذهب كانت بحوزته، فاعتقد الرجال أنه يخبئ الكنز فأرغموه على متابعة الحفر، ولما لم يجد شيئا انهالوا عليه بالضرب وبقوة لدرجة أحس فيها بالموت يقترب منه. وأخيرا قرروا تركه، وقبل أن يرحلوا قال الزعيم لسانتياغو كلاما شكل نقطة تحول أخرى في حياته.
فقال القائد: لن تموت، ستعيش وتتعلم أنه لا ينبغي لنا أن نكون على هذه الدرجة من الغباء. هنا بالضبط حيث تقبع أنت رأيت حلما قبل 2 سنين تقريبا، راودني غير مرة. فقد حلمت أن علي أن أسافر إلى إسبانيا وأبحث في الريف عن أطلال كنيسة يتردد إليها الرعاة ليناموا فيها مع أغنامهم، وحلت فيها شجرة جميز محل الغرفة الملحقة بالمذبح، حتى إذا حفرت عند جذع الشجرة أجد كنزا مخبأا، ولكنني لست على هذه الدرجة من الغباء لكي أجتاز الصحراء بكاملها لمجرد أنني رأيت الحلم مرتين.
وهكذا مستمعين الأفاضل انصرف الرجل واقتنع سانتياغو أنه وجد الكنز، فهو يوجد بنفس المكان الذي كان ينام فيه مع قطيعه. فالحياة في الواقع سخية مع من يعيش أسطورته الشخصية. عاد سانتياغو إلى إسبانيا، وصل إلى الكنيسة التي له معها ذكريات، وحفر في المكان الذي حدده الرجل العربي في الأهرامات، وبعد نصف ساعة من الحفر اصطدم الرفش بشيء صلب، وبعد ساعة وجد أمامه صندوقا مليئا بقطع الذهب الإسبانية القديمة وبأحجار كريمة وأقنعة من الذهب مزينة بريش أبيض وأحمر وتماثيل حجرية مرصعة بالماس.
وبعد تلك الرحلة الطويلة حقق سانتياغو أخيرا أسطورته الشخصية. لقد حقق حلمه بعد مشقة وأصبح يملك ذهبا خالصا، وجعبته مليئة بالأسرار والتجارب والحكم. ولذلك يقول الكاتب: فإن علينا أن نقاوم وأن نستمع إلى قلبنا وأن نحدد أسطورة في حياتنا وأن نسير إلى الأمام في سبيل تحقيقها لنضفي بذلك المعنى على حياتنا.
أيها الأحبة، هكذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب روائع الأدب الروائي العالمي، والتي كانت الجولة الأخيرة من برنامج قمم في الأدب العالمي.
على أمل أن نلتقيكم عند برامج أخرى بإذن الله في آفاق الأدب والثقافة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.
شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. إخواني، ألا ناظر لنفسه قبل الموت؟ ألا مستدرك زاد رمسه قبل الفوت؟ إخواني، حبال الآمال رثاث وساحر الهوى نفاث، والأماني على الحقيقة أبغاض، والمال المدخر رزق الوراث، عجبا لأجسام ذكور وعقول إناث. إلى ما الرواح في الهوى والتغليس، وحتى حتى ما السعي في صحبة إبليس. كم نرمي هدف سمعك برشق كلام، كم نلدغ أصل قلبك بحمة ملام. لا تنفع الرياضة إلا في نجيب، لو سقي الحنظل بماء السكر لن يخرج حلوى شجر الأثل وإن دام الماء تحته لم يثمر. سحاب الهدى قد طبق بيد الأكوان، وأظن أرض قلبك سبخا، إنما يغلب هذا على ظني لبعد صلاحك. كم تحضر المجلس وتخرج وما علقت بشيء. وعجبا تنبه الحيوانات بالليل فتصوت وأنت غافل، ويحك إذا فتحت عينيك في الدجى فصح بقلبك. قم بنا يا أخي لما نتمنى، واطرد النوم بالعزيمة عنا. قم فقد صاحت الديوك ونادت، لا تكون الديوك أطرب منا. إخواني، مصيبتنا في التفريط واحدة، وأهل الأحزان أهل، إنا ليجمعنا البكاء وكلنا نبكي على شجن من الأشجان. مجلس الذكر مأتم الأحزان، هذا يبكي لذنوبه وهذا يندب لعيوبه، وهذا على فوت مطلوبه وهذا لإعراض محبوبه. يا نائح الفكر نضد، يا نادب الحزن عدد، يا لائم النفس شدد، يا رامي القلب سدد، يا جامع الدمع بدد، يا مطرب السر رد. نشدتك يا بانة الأجرع، متى رفع الحي من لعلعي، وهو مر قلبي في التابعين أم حار صعفا فلم يتبعي. رأيت له بين تلك القلوب إذا اشتبهت أنة الموجعي. أدر يا نديمي كأس الحديث، فكأسي بعدهم مدمعي.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدون، إنه أدب المقاومة. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. يشارك البرنامج عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون الأدبية والشعرية ليسلطوا الضوء على البعد المفهومي واللغوي لأدب المقاومة. أدب المقاومة يأتيكم أيام الخميس في تمام الساعة 8:15 مساء، فيما يعاد بثه أيام الجمعة، وذلك في تمام الساعة 1:30 ظهرا حسب توقيت طهران. أدب المقاومة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدت هذا الإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع، حيث سنتناول في حلقة اليوم موضوعا مهما وحساسا جدا، طالما أدى إلى نتائج سلبية وعكسية بين أفراد الأسرة. والسبب يعود إلى ما تمارسه بعض الأمهات أو يمارسه بعض الآباء أحيانا من تمييز بين أبنائهم. هذا التمييز أعزائي المستمعين يعود إلى أسباب عدة قد تكون خارجة عن إرادة الأم أو الأب، لكنها بمرور الوقت تتضاعف وتتفاقم لتشكل عنصرا هداما لأواصر المحبة والألفة بين الإخوة وبين الأخوات على حد سواء. في هذه الحلقة، وكما عودناكم مستمعين الكرام، سوف نستضيف الدكتور مصطفى الركابي، أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة قم، والدكتورة زينب عيسى، المستشارة في علم النفس من لبنان، وذلك لأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع بعد أن نستمع معا إلى قصة اليوم، فتابعونا.
أعزائي المستمعين، أم لؤي أم لثلاث بنات، كانت تولي كل رعايتها واهتماماتها لهن دون تمييز ودون تفرقة. سألتها في يوم ابنتها الكبرى بعد أن لاحظت عليها ملامح الحسرة والحيرة: ما بك يا أمي؟ أراك حزينة وغير سعيدة معنا. أجابت الأم: ومن أين تأتيني السعادة؟ وأنا الوحيدة التي ليس لها ولد. قالت ابنتها: وهل الولد أفضل من البنت بنظرك؟ أجابت الأم: لا فرق يا عزيزتي، لكنني أدعو الله كل يوم لأن يرزقني بولد أسوة ببقية النسوة، حتى لا يشير إلي بأنني الوحيدة بينهن ليس لي ذلك. لم تعلق البنت على كلام أمها، بل سكتت لأنها لم تشعر بالراحة من كلامها، وأحست بأنها وأخواتها أقل شأنا من شأن الأولاد. في يوم بعد عودتهن من المدرسة، ولما دخلت الأخوات الثلاث البيت وجدنا علائم الفرحة والسعادة قد ملأت أرجاءه، وكان باستقبالهن الأب الذي عبر عن سروره حين قام باحتضانهن وتقبيلهن. ولما سألت مريم البنت الكبرى أباها عما يجري، قال لها: سوف يرزقنا الله بولد. نعم، سوف يرزقنا بولد طالما انتظرته أمكم وانتظرته أنا. عمت الفرحة قلوب الأخوات الثلاث، وفعلا شعرن بسعادة لا توصف، وتهلل وجههن فرحا وابتسامة، فأسرعن إلى الغرفة لرؤية أمهم. شهور معدودات حتى وضعت الأم وليدها، وكانت فرحتها به لا توصف ولا مثيل لها، وكأنه الوليد الأول لها، وتناست بمقدمه اهتمامها ببناتها الثلاث، بل تركت رعايتها لهن وحتى السؤال عنهن. كبر الوليد وأصبح بمرور الوقت صاحب الكعب المعلى في البيت، وخاصة من قبل الأم، وهذا ما ولد إحباطا وشعورا بالحساسية والغيرة الشديدة لدى الأخوات الثلاث تجاه أخيهم الصغير المدلل لؤي. تعود لؤي ومنذ نعومة أظفاره على نيل كل ما يتمناه وكل ما يطلبه، فكل شيء يريده كانت الأم تسارع في توفيره وشرائه له، وإذا وجد لعبة أو ما شابه عند إحدى أخواته الثلاث وأعجبته، فهو فقط يقول ذلك لأمه، وبإشارة واحدة منها لابنتها تكون اللعبة أو ذلك الشيء في متناول يد لؤي. استمر هذا الحال طويلا، وبدأ يشكل أمام علاقة الأخوات بأخيهم عائقا كبيرا وسدا منيعا، لأن يسود الود وتسود المحبة بينهم. وانعكس ذلك أيضا على تعلق البنات بأمهن، بعدما لمسنا منها تغيرا واضحا وملموسا في الاهتمام تجاههن مباشرة بعد ولادة أخيهم الصغير لؤي. ونتيجة لذلك بدأ لؤي يتجاوز كثيرا على أخواته وأمام أنظار أمه، فمثلا كان يتشاجر مع أختي الكبرى مريم أو يضرب أخته الصغرى إيمان، لكن دون أن تردعه أمه ودون أن يؤنبه أبوه. قررت الأم ذات يوم أن تقيم حفلا كبيرا في البيت بمناسبة عيد ميلاد ابنها لؤي، فدعت كل نسوة الحي واتصلت بأخواتها، وطالبت زوجها أيضا بتوجيه الدعوة لأصدقائه وأصحابه. فأثار هذا التصرف والاهتمام الكبير حقد وكراهية الأخوات الثلاث، لأن أمهن لم تفكر مرة واحدة بإقامة حفل عيد ميلاد لهن أبدا. لذلك قررنا إفشال الحفل بأية وسيلة وبأية طريقة كانت، وما إن بدأ موعد الحفل وبدأ معه المدعوون بالتوافد، حتى بدأت الإشارات والتغامزات تتبادل بين الأخوات لتنفيذ الخطة. وبعد أن بدأت أعداد المدعوين تزداد، حتى حانت لحظة تقطيع الكعكة وإطفاء الشموع، فانتبهت الأم إلى ابنها، صاحت بزوجها بنوع من القلق: أين لؤي؟ ثم توجهت إلى بناتها: أين أخوكم؟ أين لؤي؟ لا أراه في الحفل. وراحت تبحث عنه، لكن دون جدوى. بدأ قلقها يزداد، ودخلت لتبحث عنه في غرف البيت وفي كل مكان فيه. عادت وسألت الأب عنه، تعجب الأب من ذلك، وبدوره قال لها والذعر باد عليها: أنا أيضا ومنذ ساعات طويلة لم أنتبه إليه، فقد كنت منشغلا باستقبال الضيوف وتحضير مراسيم الحفل، لقد بدأت أن أيضا أشعر بالقلق. وفجأة سمعت الأم صوتا يناديها ويقول: أسرعي يا أم لؤي، أسرعي، فابنك في خطر. لم تصدق الأم سمعته، توجهت إلى صديقتها التي نادتها وقالت لها: أين ابني؟ وماذا حل به؟ ومن قال لك إنه في خطر؟ أمسكت صديقتها بيدها وأخذتها حيث سقط ابنها مغشيا عليه. لم تتمالك الأم المشهد فصرخت، وتجمع المدعوون إثر ذلك، وكل يحاول معرفة ما يجري. ثم جاء الأب والخوف بان عليه، لا يدري ماذا حصل لابنه لؤي. أعزائي أحبتي المستمعين، بعد أن استفاق لؤي من الإغماء الذي أصابه، سألته أمه: ماذا حل بك يا بني؟ أجابها وهو لا يزال يعاني من عدم التركيز وعدم الانتباه لما حوله: لا أعرف بالضبط يا أمي، اقترب منه أبوه وقال له: ما بك يا بني؟ هل تشعر بشيء؟ قال لؤي: رأسي يؤلمني وأشعر أنني بحاجة إلى النوم. سأله أبوه: وماذا تناولت؟ قال له: لا أتذكر جيدا، فقط الذي أتذكره أن أخواتي ثلاث كنا معي في الغرفة وطلبنا مني أن نحتفل لوحدنا وأن نشرب الشرابت ونأكل الكيك وبعض المأكولات. سأله أبوه: وماذا شربت؟ وماذا أكلت؟ قال لؤي: شربت كثيرا وأكلت كثيرا، ولكنني بعدها لا أعرف ماذا حصل لي. وهكذا عزائي، تبين لكم أن الأخوات الثلاث قد اتفقن على إعطاء أخيهن جرعات كبيرة من المخدر كادت أن تودي بحياته، ثم قمن بإخفائه في إحدى غرف البيت لكي لا يشارك في الحفل، أو على الأقل لكي يفشل الحفل الذي أقامته الأم ولم تقم مثله لهن سابقا.
وهكذا أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى قصة اليوم، نتوجه إلى الدكتور مصطفى الركابي أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة قم المقدسة لسؤاله عن تداعيات التمييز بين الأبناء، وماذا نصح الشرع الإسلامي بشأنه، وما جزاء الأم التي تفضل أحد أولادها على إخوته أو أخواته. لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا من مبادئ الشريعة الإسلامية هي حرمة التمييز بين الأبناء، هذا أولا. ويوجد عندنا في النصوص الفقهية وفي الروايات الترجيح والتمييز بين الأبناء يكون للأناث، ووردت عندنا نصوص أن الأب إذا ورد إلى بيته إنما يستقبل الأناث ويقبل الأناث ويؤتي بالهدايا إلى الأناث. أما التمييز الذي يقع بين الناس من حيث التفريق بين الذكر والأنثى، أغلب طبعا لا يمت للإسلام بشيء، وناتج عن الأعراف والتقاليد الجاهلية والقبلية. التمييز بين تفضيل الذكر على الأنثى، تمييز الذكر على الأنثى، أغلبه يأتي من خلال البيئة التي تتحرك فيها هذه الأسرة. في المجتمعات العشائرية والمجتمعات اللي يكون البناءات فيها على أساس قبلي، يكون التمييز على أساس الذكورية طبعا، وهذا طبعا ما إلى أساس بالإسلام، بل الإسلام نهى عن ذلك، وعندنا نصوص وعندنا روايات وعندنا سيرة لسلوك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة في تقديم الإناث. ويوجد عندنا نص أنه لو رزق إنسان بثلاثة أناث وجبت له الجنة، أو من علامات توفيق المؤمن أن ترزق بكه بنتا، أو وهكذا. توجد عندنا نصوص إنما هي تمثل الاستهداف وإشارة للتركيبة العشائرية والقبلية التي ولد بها النص. يعني النص كان يشير إلى واقع ينبغي أن يتغير.
وبعد أن استمعنا إلى الدكتور مصطفى الركابي أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة قم المقدسة، نتوجه الآن أعزائي المستمعين إلى الدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان لسؤالها عن الأسباب التي تدفع بعض الآباء أو بعض الأمهات إلى التمييز بين الأبناء، وما مخاطر ذلك على تماسك الأسرة وبقاء الألفة والمحبة بينهم، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه. سيدي الكريم، بالنسبة إلى الطفل اللؤي، يتبين من كلام حضرتكم بأنه حاز من والديه، من قبل والديه، وحظي منهم أنهما بإفراط في المعاملة من ناحية الدلال والتجهيل على حساب أخواته. فأنا أريد أن أشير هنا وسريعا وبشكل موجز إلى نتائج التي تؤدي إليها عملية التجهيل للشاب عن أخوته. أولا، بشكل عام، الدلال المفرط هو نتائجه كالإهمال المفرط. فالدلال يؤدي بالطفل إلى عدم، أولا نقطة يؤدي إليها، إن عدم امتثال الطفل لأي معايير وقيم اجتماعية. فالأهل عندما يدللوا الولد الذي أتى بعد عدة بنات، هذا الطفل يمكن أن يؤدي، أعطى لهذه الأسرة على المستوى الاجتماعي، أعطاها قيمة اجتماعية لما يمثل هذا اللؤي من قيمة اجتماعية بامتداد اسم الأب على امتداد اسم الأسرة وتخييج اسم الأسرة من خلال الصبي، من خلال الشاب. وعلى المستوى النفسية أعطى قيمة نفسية لا واعية للأهل، لأن عادة في مجتمعاتنا الولد يعطي إشباع على مستوى لا واعي للأهل. ما يحصل بالنسبة إلى لؤي، يجب على الأهل الانتباه جدا هنا مع هذه الحالة، لأن أولا كثرة الدلال على حساب الأخوات قد يؤدي يؤدي حتما إلى الكراهية ما بين الأخوة. فالأخوات يكرهن لؤي، وبالتالي أمام هذا الكره يتصرف لؤي بمظهر عدواني وسلوك عدواني أمام أخواته، وبالتالي نجد أن الأسرة تعيش قلق ومآزن نتيجة هذا الصراع بين الأخوة. وثانيا، بالنسبة للؤي بحد ذاته، هذا السلوك من الأهل في التدليل المفرط يؤدي إلى الخلل في البناء النفسي، وأنا أؤكد على هذا، في البناء النفسي لدى لؤي، لأن لؤي هنا لا يستطيع أن يمتثل لقانون المجتمع، لقانون الأسرة، لقانون المعايير الخلقية. هنا يعيش لؤي فقط ضمن حدود لنزواته، ويعيش، وهذا يؤسس إلى حالة من التضخم الذات لديه على حساب العالم الخارجي، وبالتالي ينشأ لؤي نشأة أنويا نرجسيا مرجعيته ذاته وليس الآخرين. وإذا كان لؤي الآن في مقتبل العمر ممكن هذا أن يؤدي لاحقا إلى خلل في توازنه النفسي وخلل في تحصيله المدرسي، وكذلك وعلى المستوى اللاحق يؤدي إلى عدم توازن ومشاكل في المستوى المهني والعملي لاحقا. فعلى الأهل أن يعوا هذه المسألة، لأنهم هذا المحبة والإفراط في المحبة له سلبياته على البناء النفسي لابنهم. بعد سنوات أو بعد قليل من الوقت يظهر السلبيات التي هم أسسوا لها حيث لا يشعرون. تفضل سيدي.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين الدكتور مصطفى الركابي أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة قم المقدسة، والدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان، حسن المشاركة. كما نشكر لكم أحبتي حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك.